ليش ما يقدر مواضيع الصلاة. الحالة الثانية ذكرتوها أنه كلام نفسه يعني. الحالة الأولى شو هي؟ ما سمعت.
الحالة الأولى بارك الله فيك علمية لغوية.
نعم.
إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي، نعم، كان قرآن أو سنة أو أثر أو حديث أو إلى آخره، الأصل عدم تأويل الكلام. فهنا مثلا أحد التفسيرين بيقدر مضاف محذوف فيقول لا تقربوا مواضع الصلاة، هذا التقدير خلاف الأصل. فإذا أمكن فهم الكلام بالتقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى.
طيب قال يأمر حيط أن تجتنب من صلى في هذا الموضع، يأمر حيط في العيد يخرج ويجتنب من المصلى، ما يكون أرجح قول من يقول بأن موضع الصلاة؟
لا، نحن نقول هكذا، نحن نقول هكذا، لأن المصلى مكان الصلاة، وهن لا يصلين، فإذا النبي متأخر على المصلى، ليس فيه نص على أنه لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد إذا منعوا الطائرات من الصلاة، أن يحتللن أماكن الطائرات. ثم حديث السيدة عائشة بروايتيه وبقصتيه دليل صريح على الجواز. أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. هنا شيئان، الشيء الأول ادخلي المسجد وناوليني الخمرة، الشيء الثاني أنه إيش في دخولك المسجد وتناولك الخمرة؟ هل الحيضة هو في يدك؟ إن حيضتك ليست في يدك. فهذا نص، أو على الأقل كان نص على أن الحائض لا أن تدخل المسجد. وأصرح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بسرف قريب من مكة، وبطبيعة الحال كانوا ينصبون الخيام خاصة للنساء، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي، فعرف من حالها ما حالها، فقال لها: ما لك أن تبكي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن المساجد الأخرى، والحاج يقرأ القرآن وإلى آخره، فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج سوى الصلاة والطواف البيت. ولو أنه عليه السلام أراد منها أن لا تدخل المسجد لكان من الأولى بنا فضلا عنه عليه السلام أن يقول لها: لا تقرب المسجد، لأنها إذا لم تقرب المسجد لم تستطيع أن تطوف. والنهي عن الجزء لا يستلزم النهي عن الكل، العكس. لا، هنا في مسألة أخرى خلافية، هل السعي طواف أم ليس بالطواف؟ هذا أولا. ثانيا، هل هناك السعي بدون طواف؟ ليس هناك سعي للطواف. إذا لا ليس لها سعي.
ربيت حاضر ثم حاضر.
أنا مربوط بالطواف. كويس. نحن نرى أنه لا يجوز لها السعي لأنه الآية التي تقول فلا جناها أن تطوفوا بهما
أن تطوفوا بهما
ثم السعي طوافا ألا تطوف إلا وهي طائف
يعني السعي يحتاج وضوء معنا
أستاذنا طالبات هذول قراءات من القرآن حيضا
السنة فقط فيه بسبب شهد الله أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس الآن أكثر الفتيات وأكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة التي يديننا الله بها وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون بينما السنة أكثر من ذلك الجنوب مثلا يقال له تطهر أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنوب لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال هذا لأنها لا تستطيع شرعا أن تقرأ حتى تطهر ثم انظر ماذا يلزم من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها أنتم تعلمون أن من السنة أن المسلم لا ينام حتى يقرأ سورة كبارة إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي هي حافظة له من كل شر من إنس أو جن إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ فهي تعزم كل هذه الفوائد ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي
دليل على التحريم ولا على الجواز
على التحريم الذين قالوا بالمنع
من وما هو دليل الجواز
الدليل حسب المنطق العلمي نوعان عندما سلبي والآخر إيجابي السلبي عدم وجود دليل مانع وهذا نعم هذه قاعدة يعني هذا شو اسمه يوسف فندي كرمانتينا إلى آخره هل يحل أكله راح ننزلك الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز لا الأصل في الأشياء الإباحة هذا قد يقول قائل ما يجوز هذا من كلها تبرها لأن الأصل الإباحة وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها الدليل الذي سميته بالإيجابي هو سبق ذكره آنفا من قراءة القرآن أثناء النوم أو الإنذار لكن يلحق بذلك مثلا قوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء. يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح، كل من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. ترى يدخل تحت هذه القاعدة الكلية الحائط والجنوب؟ لا أحد يستطيع أن يقول لا. إذن هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كانت إن شاء. فعلى الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل، وهي صحيحة. هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي يقول لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. لو صح هذا الحديث انتهى وزال الإشكال. لكن عند دراسة سند الحديث أولا والاطلاع على أفضال أئمة الحديث ثانيا، تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا، فإسناده ضعيف. والإمام أحمد يقول فيه حديث منكر، حديث منكر. حديث آخر أشار إليه أخونا الشلبي، هو ضعيف أيضا، وإن كان يعني ضعفه شوي ليس شديدا كالأول، لكن لو صح فليس فيه دليل على التحريف نص، لأن الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل أحواله ليس الجنابة. هذا فعل الرسول، كان يقرئه القرآن إلا في حالة الجنابة. هذا لا يدل على المنهي، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب وعلى الأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة، أفشك أنه أفضل. لكن البحث حرام، لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء ما أنه صحيح الاستثناء.
في كتب طال عمرك يعني مخرجة أو حديث صحيحة للأدب؟